بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، اختار من الأمكنة أماكن، واختار من الأزمنة أزمنة، واختار من البشر بشر، ويختار ما يشاء. خلق الأيام وخلق الليالي، واختار من ساعات 24 ساعات اليوم والليلة ساعة الليل، وهي في جوف الليل. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الساعات جوف الليل الآخر. وقال: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. واختار من ساعات الأسبوع ساعة الجمعة، من 168 ساعة اختار ساعة واحدة من ساعات الأسبوع، وهي ساعة الجمعة، وهي آخر ساعة بعد العصر. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي أن يدعو فيسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واختار من الأيام يوم الجمعة، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. واختار من الليالي ليلة القدر، ولها مزيد بيان في حديثي. واختار من العشر، من عشر الليالي، عشر الليالي الأخيرة من رمضان. واختار من أيام الدنيا عشر ذي الحجة الأول. واختار من الشهور شهر رمضان. إذن هذه العشر، العشر الأخيرة من رمضان، لها ميزة تميزت بها عن غيرها، ولها فضائل ينبغي للمسلم أن يعلم هذه الفضائل. ولعلي أن أشير باختصار عن بعض فضائل هذه العشر من أجل أن تغتنم، فإن الوقت هو رأس مالك، إن أنت غنمته ربحت، وإن أنت خسرته خسرت، وهو ميدان للتسابق، فمن حفظه فاز فوزا عظيما، ومن ضيعه خسر خسرانا مبينا. وما أشد حسرة أولئك الذين خسروا أوقاتهم، يسألون يوم القيامة فيقولون: لبثنا ساعة أو عشية أو ضحى أو بعض يوم أو يوم، أين بقية العمر؟ أين بقية الأيام؟ ضاعت من غير اغتنام. ولذلك هذه العشر، عشر رمضان الأخيرة من 21 إلى آخر الشهر، لها خصائص ولها فضائل، أنبه على بعضها. الفضيلة الأولى أنها عشر عظيمة، وعظمتها في إقسام الله بها، والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه. أقسم بالعظيم من الأزمنة، والعظيم من الأمكنة، والعظيم من الخلق، وله أن يقسم بما شاء، وليس للخلق أن يقسموا إلا بالله تعالى وحده. ومما أقسم الله به تعالى الأزمان الفاضلة، أقسم عز وجل بالفجر، أقسم عز وجل بالعصر، أقسم بالضحى، أقسم بالليل، أقسم بالنهار، أقسم بالصبح، أقسم بالعشر. على قول كثير من المفسرين وليال عشر، المراد بها عشر رمضان الأخيرة. وهذا القسم يعطيها عظمة في دين الله عز وجل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمها ويخصها من العمل ما لا يكون لغيرها، وينبغي أن نعظم ما عظمه الله عز وجل، ونعظم ما عظمه الرسول عليه الصلاة والسلام لتبقى عظيمة. ثانيا، أن هذه العشر مباركة، وبركتها مأخوذة من القرآن. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وهذه الليلة المباركة في العشر، فأصبحت العشر مباركة، بل وصف صلى الله عليه وسلم رمضان كله بالبركة لما بشر الناس برمضان. قال: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فهي عشر مباركة في زمنها، وعشر مباركة في عملها، وعشر مباركة في مكانها. أما في عملها فأنت ترى الناس يقبلون في العشر، بل يعتكفون في المساجد، فهذا عمل مبارك، ونجد بأنها كذلك مباركة في وقتها أو مباركة في مكانها. الرسول صلى الله عليه وسلم مش هديه إذا دخلت العشر، يدخل المسجد ويبقى في المسجد عليه الصلاة والسلام. إذا بدأت العشر دخل المسجد، وإذا خرجت العشر خرج من المسجد. والمساجد أماكن مباركة، أصبح العمل مبارك، والزمن مبارك، والمكان مبارك، فهي عشر مباركة. ثالثا، أنها خاتمة الشهر، والأعمال بالخواتيم، والإنسان إذا ختم حياته بلا إله إلا الله دخل الجنة، وإذا ختم مجلسه بالاستغفار غفر له ما كان في ذلك المجلس، وإذا ختم عمله بالتوبة والعمل الصالح غفر الله له ذنوبه وبدل سيئاته حسنات. فمن صام الشهر استكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب. رابعا، أن هذه العشر هي الثلث الأخير من رمضان، وقد فضل الله الثلث الأخير من عدة أزمان. وش أفضل الليل؟ وش أفضل الليل يا أحبتي؟ الثلث الأخير، الثلث الأخير هو أفضل الليل، فيه ينزل الرب عز وجل نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا، فيه تفتح أبواب السماء، فيه الساعة الفاضلة، فيه إجابة الدعوات، هل من داع فيجاب، هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، فضل. وفضل الله من النهار الثلث الأخير صلاة العصر وما بعدها. صلاة العصر خصت بعد العموم، قال عز وجل: حافظوا على الصلوات، ويش صلاة الوسطى، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، تذكر بعد العموم، يدل على فضلها. ولذلك تجدها ميزان بين صلاة النهار وصلاة الليل. وصلاة العصر بين عليه الصلاة والسلام أن من تركها حبط عمله، ولا يحبط إلا عمل الكافر. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر حبط عمله. ولذلك في القرآن: لئن أشركت ماذا؟ ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. صلاة العصر ليس قبلها راتبة وليس بعدها راتبة، وهذا يدل على علو مكانتها. صلاة العصر تجتمع فيها ملائكة النهار وملائكة الليل يجتمعون فيها. صلاة العصر من صلاها مع الفجر دخل الجنة، صلاة العصر من صلاها مع الفجر أمن من النار. صلاة العصر من صلاها مع الفجر رأى ربه يوم القيامة، فيها فضائل عظيمة جدا. إذن هذا يدل على أن أفضل النهار الثلث الأخير، الأسبوع أفضله الثلث الأخير، الخميس والجمعة. الخميس كان يخصه بالصيام وكان يسافر فيه وكان يبين بأن العمل يعرض على الله عز وجل فيه. الجمعة هي خير يوم طلعت فيه الشمس، ولذلك تجد يوم الجمعة فيه سبق إلى الخيرات ليس في غيره. أليس أن من بكر يوم الجمعة وابتكر، من بكر يوم الجمعة وابتكر وغسل واغتسل ومشى فلم يركب ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر سنة إيش؟ صيامها وقيامها، وذلك على الله يسير. بل قال عليه الصلاة والسلام: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، في الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. تبقى ينتظر الإنسان يأتي اليوم الذي فيه خطبة هو يوم الجمعة فقط، اللي فيه ساعة إجابة يوم الجمعة ينتظر ساعة الإجابة. إذن يعني نجد بأن أفضل الأسبوع الثلث الأخير، أفضل العام الثلث الأخير. وشو؟ شهر رمضان، شوال، وذي القعدة، وذي الحجة، يجمع إيش؟ يجمع ركنين من أركان الإسلام. رمضان ركن الصيام، والثلاثة الأشهر ركن إيش؟ ركن الحج، ركن الحج. وهذه العشر الأخيرة من رمضان هي الثلث الأخير من رمضان، وفيها مزايا وفضائل لم تكن لغيرها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميزها ويخصها بعمل ليس في غيرها. خامسا، أن هذه العشر هي عشر نزول القرآن. نزل القرآن في رمضان، قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نزل القرآن في ليلة القدر، ليلة القدر في العشر الأواخر، قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ولذلك ورد في الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله أن جميع الكتب السماوية نزلت في رمضان، وهذه ميزة خصيصة لرمضان ليست لغيره. قال عليه الصلاة والسلام: أنزلت صحف إبراهيم لأول ليلة خلت من رمضان، وأنزلت التوراة لست ليال خلون من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل الزبور 18 خلت من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من شهر رمضان. إذن هي عشر نزول القرآن، والمسلم ينبغي أن يجتهد في قراءة القرآن في رمضان كله، لكن يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. سادسا، أن هذه العشر هي عشر ليلة القدر، ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. من قال بأنها في غيرها فقد أبعد النجعة. الرسول عليه الصلاة والسلام التمسها في العشر الأولى، ثم في العشر الثانية، ثم ظهر له بأنها في العشر الثالثة. وليلة القدر لها قدر في زمنها، لأن زمنها خير من ألف شهر، ولها قدر في عملها. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. للعامل فيها قدر مكانه. ومما يدل على فضل هذه الليلة أن الله عز وجل أنزل القرآن فيها، وسميت سورة في القرآن باسمها، وكرر ذكرها 3 مرات في سورة القدر، وبين عز وجل عظمتها بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر. وبين بأنها خير من 1000 شهر، أي 83 سنة وأربعة أشهر. وبين بأن الملائكة تنزل فيها، حتى قيل بأن القدر معناه التضييق، أي أن الأرض تضيق من كثرة من ينزل فيها من الملائكة. وبين بأنه ينزل فيها الروح وهو جبريل، فيذكرنا بالنزول الأول يوم أن نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام بالوحي ليكون رسول هذه الأمة، وبين وقتها. والمطلوب في هذه الليلة أيها الأحبة هو القيام، المطلوب في هذه الليلة هو القيام، ليس المطلوب شيء آخر. يعني أنت لا تعرص في ليلة القدر لا على القيام. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال من قام ليلة القدر، ما قال من رأى ليلة القدر، لا، قال من قام ليلة القدر. أنت تدرك القيام إذا بقيت وصليت مع الإمام من أول الصلاة إلى آخرها، واجتهدت في هذه الليلة وأنت في أشد الحاجة إلى أن تجتهد من أجل أن تنال فضل كبير. أعمار هذه الأمة من 60 إلى 70، لكن ليلة القدر 83 سنة وأربعة أشهر، أكثر من أعمار هذه الأمة، عمل مبارك. لكن الناس يضيعون حقيقة. أكثر العشر الأخيرة تجد الناس في الأسواق، أبغض البقاع إلى الله عز وجل الأسواق، أحب البقاع إلى الله عز وجل المساجد. فيجتهد الناس في إحياء هذه الليلة بالقيام، وكذلك بالدعاء. قالت عائشة: يا رسول الله لو أني أدركتها ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لها علامات، من هذه العلامات بأنها ليلة بلجة، بمعنى ليلة مضيئة، مع أنها في العشر الأخيرة، والعشر الأخيرة مظلمة وليست مضيئة. من علاماتها بأنها ليلة طلقة معتدلة، ليس فيها حر ولا برد. من علاماتها بأن الشمس تخرج في صبيحتها ليس لها شعاع، كأنها القمر ليلة البدر، وربما خرجت صفراء. وقد قيل بأن من علاماتها أنه لا يرمى فيها بنجم. هذه ليلة القدر. إذن هذه العشر عشر ليلة القدر. سابعا، أنها عشر المساجد. هذه السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بأن هذه العشر عشر المساجد. كان عليه الصلاة والسلام مدة مكوثه في المدينة منذ أن فرض الله عليه صيام رمضان يعتكف في المسجد كل عام العشر، وإن كان الاعتكاف سيأتي، لكن المهم بأنها عشر المساجد، ليست عشر الضياع ولا عشر الأسواق ولا عشر اللهو ولا عشر اللعب، لا، بل هي عشر المساجد. هذه سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ليس الاعتكاف واجب، لكن سنة واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. والمساجد هي أماكن الإيمان، والمساجد هي أماكن محبة الله عز وجل، والمساجد هي أماكن النور، والمساجد هي أماكن التواضع، والمساجد هي أماكن حفظ العمل، والمساجد هي أماكن حفظ العمر، والمساجد هي أماكن كسب الأجر، والمساجد هي أماكن مغفرة الوزر، والمساجد هي أماكن رفعة القدر، والمساجد هي بيوت الله عز وجل، والمساجد هي أماكن التكريم، والمساجد هي محل اجتماع الملائكة، والمساجد هي أماكن العلم، والمساجد هي أماكن التعليم، والمساجد هي محل اهتمام الأنبياء، والمساجد من غدا إليها أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، والمساجد هي أماكن التآلف، والمساجد هي أماكن التعاون على البر والتقوى. المساجد من تعلق قلبه بها أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام الذي بال في المسجد، قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء مما فعلت، بل هي لذكر الله ولقراءة القرآن وللصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثامنا، أن هذه العشر هي عشر الاعتكاف، والاعتكاف هو ملازمة المسجد لطاعة الله عز وجل. وقد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه من بعده وصحابته والسلف الكرام، وبدأ الناس يعودون إلى الاعتكاف، وبدأت هذه السنة تحيا في أوساط الناس. ولله الحمد والمنة، والأمة لا تزال بخير ومليئة بالخير، لكنها تحتاج إلى التذكير حقيقة. واعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم خمس مراتب. المرتبة الأولى اعتكف العشر الأولى من رمضان، المرتبة الثانية اعتكف العشر الوسطى من رمضان، المرتبة الثالثة اعتكف العشر الثالثة أو الأخيرة من رمضان، المرتبة الرابعة اعتكف العشر الأولى من شوال، المرتبة الأخيرة وعليها مات اعتكف العشرين الأخيرة من رمضان، العشر الوسطى والعشر الأخيرة. كل ذلك طلبا لليلة القدر، وهو من نعرف مكانته وعلو مكانته عند الله عز وجل. ولكنه يعلم الأمة أنه لا بد من بذل الجهد من أجل أن يحصل الإنسان على الخير والأجر العظيم. إذن هي عشر الاعتكاف. والاعتكاف قال بعض أهل العلم لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، مكة مسجد الحرام والمسجد المدينة ومسجد الأقصى. وهذا كان ينصره الشيخ الألباني، وقال قوم بل لا يصح إلا في الجوامع، وقال قوم يصح في جميع المساجد بشرط أن يصلى فيها. ولعل هذا هو الصحيح، لأن الله قال وأنتم عاكفون في المساجد ولم يخصص. ومنهم من قال بأنه لا يصح الاعتكاف إلا عشرة أيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنقص. ومنهم من قال يوم ليلة استنادا لقول عمر يا رسول الله نذرت أن أعتكف في الجاهلية ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. ومنهم من قال لا يتقيد، ولعل هذا هو الأقرب والصحيح، إنها لا يتقيد، لأنه قال وأنتم عاكفون في المساجد. من اعتكف ساعة أو اعتكف يعني نهار أو اعتكف ليل لعله إن شاء الله من الاعتكاف، واعتكافه ساعة يأتي باعتكافه ساعتين ولربما أكثر، لكن على الأقل يحيي هذه السنة ولا يموت إلا وقد أدى هذه السنة حقيقة. أيها الأحبة، من فضائل هذه العشر أنها عشر المجاهدة. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه العشر يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، يجاهد نفسه. النفس تحب أن تبقى في البيت، لكنه خرج من البيت وين؟ إلى المسجد. تحب أن تبقى مع اللذائذ ومع، لكنه جاهد نفسه ليبقى على طاعة ربه. والنفس تحتاج إلى جهاد. النفس منها نفس يعني أمارة بالسوء، منها نفس لوامة، منها نفس مطمئنة. والنفس المطمئنة هي النفس المطلوبة التي ينبغي أن نتصف بها، نفس النفس المطمئنة. لكن تجاهد، ينبغي أن تجاهد نفسك. إذا ما جاهدت نفسك غلبتك، لكن إذا جاهدت نفسك وتغلبت عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن هي عشر المجاهدة، بل هذه العشر هي عشر إحياء الليل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي فيها ليلة، يحيي ليله بالصلاة، يحيي ليله بالدعاء، يحيي ليله بالاستغفار، يحيي ليله بالذكر، يحيي ليله بالشكر. ربما ينام قليلا لأن النفس تحتاج إلى ذلك، لكن أغلب الليل أنه كان يتاجر مع ربه. قالت كان يحيي ليله. وهي عشر إصلاح الأهل وإصلاح الأولاد. قالت كان يوقظ أهله وأهل الإنسان في رقبته. وقد قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، وذكر بأن الرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ألا فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. وإصلاح الأولاد بقيام الليل مطلب من المطالب. كان عليه الصلاة والسلام كان يوقظ أهله ويمر على علي ويمر على فاطمة رضي الله عنهما ويوقظهما للصلاة. وقال رحم الله رجلا قام من الليل يصلي وأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ليحث الناس على استصلاح الأولاد واستصلاح الأهل بقيام الليل، فإنه كما ورد في الحديث دأب الصالحين قبلنا ومرضاة ربنا ومنهاة عن الإثم ومغفرة للذنوب ومطردة لداء الجسد. أبو يزيد البسطامي ليلة من الليالي يقوم ابنه معه صغير قال: يا بني أنت صغير ما تستطيع تقوم. قال: دعني أقوم معك يا أبي. قال: أنت صغير ما تستطيع القيام. قال: إن الله عز وجل يقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. من هم الذين معه؟ قال: الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أقوم معك. قال: أنت صغير. قال: يا أبي إني أرى أمي إذا أوقدت التنور تبدأ بصغار الحطب قبل كباره، احذر أن تكون يا أبي أنا الصغير الذي توقد بأنت الكبير، دعني أقوم معك. فقبل بين عينيه ثم تركه يقوم معه. كانوا يعودون أولادهم على القيام من الصغر، ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على استصلاح الأهل بقيام الليل في مثل هذه العشر وفي مثل غيرها. ابن عباس قام مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات، نعم، عندما بات عند خالته ميمونة وتعلم كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم ونقل للأمة كيفية هذا القيام ومتى كان هذا القيام وما شابه ذلك. إذن هي عشر استصلاح الأهل، نعم. وقالت: كان إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، كناية عن عدم الجماع لأنه معتكف في المسجد عليه الصلاة والسلام. من فضائل هذه العشر بأنها تزهد في الدنيا للإنسان في المسجد، أكله قليل وكلامه قليل ونظره قليل وسمعه قليل، إذن يسلم القلب من مفسداته: فضول النظر، فضول السمع، فضول الكلام، فضول النوم، فضول الأكل، فضول الصحبة، زهد في الدنيا. ليس المعنى أن الإنسان لا يعيش، لكن المعنى الإنسان لا يستعبد، الدنيا لا تستعبده، التعاسة لمن استعبدته الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. بيّن عليه الصلاة والسلام يعني حقيقة هذه الدنيا. بل من فضائل هذه العشر أنها تذكر بالآخرة، لأن الإنسان يقبل على ربه ويقبل إقبال الظمآن على الماء، وإقبال الجائع على الطعام، وإقبال المريض على الدواء، وإقبال العاري على الكساء، وهكذا. إذن يجعل همه الآخرة ولا يجعل همه الدنيا. الذين جعلوا همهم الآخرة كافأهم الله عز وجل بثلاث مكافآت. هذه المكافآت ما هي؟ أن الله عز وجل جعل غناه في قلبه وجمع عليه شمله، وجاءته الدنيا وهي راغمة. إذن يقبل على الآخرة، وهذه من خصائصها. من خصائص ومن فضائل هذه العشر أنها عشر ظهور الحق. ظهور الحق كان في الجزيرة دين اليهودية ودين النصرانية ودين المجوسية والنفاق والشرك والصابئة وغيرها، فأظهر الله هذا الدين عندما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم وطهر الحرم وعلى دين الله عز وجل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عليه على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بل هي العشر التي طهر الله تعالى فيها الكعبة من الأوثان والأصنام. كانت حول الكعبة 360 صنم لحم بالرصاص، وفي جوف الكعبة صنم اسمه هبل، وعلى الصفا صنم، وعلى المروة صنم. ولذلك قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. ليس المراد بيان حكم السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة حكمه ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، لكن كان على الصفا صنم وعلى المروة صنم، وكان الصحابة يجدون حرجا في السعي بين الصنمين، فنفى الله عز وجل الحرج بمثل هذه الآية. كانت أصنام كثيرة في مكة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأخيرة في فتح مكة ثم يشير إلى كل صنم فيتهاوى أمام عصا التوحيد، ويطهر الكعبة من جميع الأصنام، ويعلو بلال على الكعبة ويؤذن بالأذان في أول مرة من تاريخ هذه الأمة: الله أكبر الله أكبر. ف فيرتفع صوت الحق ويرتفع صوت الحق ويدحر صوت الباطل في مثل هذه الأيام المباركة. ومن خصائص هذه العشر كذلك أيها الأحبة التي هي عشر رمضان الأخيرة أن فيها السبق إلى الخيرات، والسبق إلى الخيرات هو صفة أول من يدخل الجنة، وقد أمرنا الله عز وجل بأن نسبق إلى الخيرات. قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، وقال واستبقوا الخيرات، والرسول عليه الصلاة والسلام حث الأمة على السبق إلى الخيرات. قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير التبكير لاستبقوا إليه. بل وبين عليه الصلاة والسلام السبق كذلك في الصفوف، قال خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها. هذا يدل على حث الأمة على السبق، لأن السبق دائما يأتي للإنسان بخير ويحظى على أجر كثير. قال ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا كيف تصف الملائكة؟ قال يتراصون في الصف، ما يتركون فجوة ولا يتركون فراغ، يدخل الشيطان معها ويفسد على الناس صلاتهم، يتمون يتراصون في الصف ويتمون الصف الأول فالأول. لابد من تمام الصفوف، الإمام معني بأن يرشد الناس إلى ذلك، وكل مأموم ينبغي بأن يكون يعني ينبغي بأن يحرص على تمام الصف من قبله، لا يترك فجوة ولا يترك للشيطان مدخل. المهم على أنه لابد أن يكون الإنسان من السابقين إلى الخيرات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وما يزال الرجل، قال عليه الصلاة والسلام وما يزال الرجل يقول، قال عليه الصلاة والسلام في النوافل، قال وما يزال عبدي يتقرب، يقول في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، سبق إلى الخيرات أو بس على الفرائض، حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أحبتي هذه عشر مباركة ينبغي أن نحرص على أن نعمرها بالصلاة كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد بأن باب الصلاة مفتوح في رمضان، جميع أبواب الجنة مفتحة، والإنسان في رمضان يقبل على الصلاة، والناس يقبلون على المساجد للصلاة في رمضان، وأكثر شهر تجد الناس يصلون فيه رمضان، يصلون الفرائض 17 ركعة، والرواتب 12 ركعة، وقيام الليل 11 ركعة، ومنهم من يصلي 23 ركعة. كل ذلك من السبق إلى الخيرات، هذا سبق. بل ينبغي أن نسبق في هذه العشر بأن نلازم المساجد. ملازمة المساجد دلالة على الإيمان. الله عز وجل يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لما ذكرنا الله عز وجل في سورة النور بالنور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخر الآية، قال أين النور؟ في بيوت، يعني في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. من؟ رجال. إذن تعمر، هذا الذي يريد النور. أنت إذا ذهبت إلى المسجد تقول اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من أمامي نورا، واجعل من خلفي نورا، أنت تريد النور. لكن في المساجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة ذلك. المساجد أماكن اهتمام الأنبياء. من الذي بنى المسجد الحرام؟ إبراهيم، وإن كان في خلاف. من الذي بنى المسجد الأقصى؟ يعقوب. من الذي بنى المسجد النبوي؟ محمد عليهم الصلاة والسلام. هكذا تعلم الأمم بأن الاهتمام ينبغي أن يكون بالمساجد. فأقول ينبغي بأن نهتم بذلك، وأن نعمر هذه العشر بالبقاء في المساجد اعتكافا كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نكثر من قراءة القرآن. كان بعض السلف يختم القرآن في كل يوم من أيام العشر، وإن كان ذلك لم ترد به السنة، والذي ورد فيه السنة أنه لما نازل عبد الله بن عمرو بن العاص قال اختمه في كل ثلاث آخر ما نازله به، ولأن لا يستطيع حقيقة الإنسان ما يفقه يعني القرآن إذا ختمه في أقل من ثلاث ليال، لكن ينبغي الإنسان بأن يحرص على أن يكون من أهل القرآن وأن يكثر من قراءة القرآن له بكل حرف 10 حسنات. قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يشفع القرآن في أهله يوم القيامة. بل الغبطة لمن؟ الغبطة لا حسد إلا في اثنتين، يعني الغبطة منها صاحب القرآن الذي يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ينبغي بأن ينفق الإنسان ماله ويبذله، لأن الله عز وجل قرن بين الصيام والصدقة، قال والمتصدقين والمتصدقات وإيش؟ والصائمين والصائمات، وقرن بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ولذلك نجد في آخر هذه العشر يعني تجد التكبير، تجد صدقة الفطر، تجد الإعلام بالعيد، تجد فرح الناس. ليس الفرح الذي يكون في آخرها هو التخلص من رمضان، لا، لكن الفرح بالعبادة. ولذلك قال الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، جمع بين الذكر وبين الشكر، وقد جمع الله عز وجل بينهما في قوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ يا معاذ إني أحبك لا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. فجمع الله عز وجل في الصوم بين الذكر وبين الشكر، أنت تذكر الله عز وجل يوم أن تصوم، ما تستطيع أن تتناول شيء من المفطرات، مراقب لربك عز وجل، ترك شهوته وطعامه من أجلي، وتشكر الله عز وجل الذي أمهلك حتى أدركت رمضان. غيرك من الناس مات في آخر يوم من شعبان، غيرك من الناس أعلن العيد وهو حي ثم مات قبل أن يدرك رمضان. أمهلك الله عز وجل. من خير الناس؟ خير الناس من طال إيش عمره وحسن إيش وحسن عمله. الله أمدك بهذا العمر. ولذلك أخواني من بلي إحدى قبائل العرب أسلما في ساعة واحدة، وبعد سنة من إسلامهما ذهبا إلى الجهاد فجاهدا حتى استشهد أحدهما في ساحة المعركة، ورجع أخوه بعده وبقي بعده سنة. ونحن نعلم بأن المجاهد في سبيل الله عز وجل له في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض، ومنزلة عالية، وأرواحهم في أجواف طير خضر تطير بهم في الجنة. بعد سنة مات أخوه بعده، شوف التأخر طول العمر مع حسن العمل، ومات على فراشه. رأى طلحة رضي الله عنه أن الذي مات على فراشه أرفع درجة في الجنة من الذي مات شهيدا، وبينهما إيش سنة. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، عرض طلحة الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم مستغربا كيف يكون هذا الذي قتل أدنى منزلة من الذي مات على فراشه. قال عليه الصلاة والسلام أليس أنه بقي بعده سنة؟ إذا طال العمر لكن إيش فيه من عمل؟ أليس أنه بقي بعده سنة وصلى كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه؟ لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هذه رفعة الدرجة عند الله عز وجل. ولذلك يا أحبتي يجب علينا بأن نغتنم هذه العشر وأن نكون ممن يغتنمها في طاعة الله. أسأل الله تعالى يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لي ولكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.